مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتابع وياكم اليوم آخر تطورات الأحداث على الساحة العالمية، وخاصة فيما يخص مكافحة الإرهاب، ونتحدث بالتحديد عن قبول دول الناتو دعوة الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من كل الخلافات السياسية وحتى الإيديولوجية بين دول حلف الناتو، وبالرغم من أن هذه الدول التي يتشكل منها حلف الناتو أصلا تعتبر نفسها تحارب تنظيم داعش الإرهابي من خلال التحالف الستيني الذي يدعي محاربة الإرهاب. في المقابل موسكو، والتي تعتبر رأس الحربة في مواجهة الإرهاب على الساحة السورية والعراقية والشرق أوسطية وحتى العالمية، تقول أن التحالف الدولي ضد داعش لن يزداد زخما بانضمام الناتو، ما يعني رفض ضمني لهذه الفكرة، وتنطلق أصلا من عدم الثقة بنوايا هذا التحالف. إذن ما هي بالفعل الأهداف من هذه الاستدارة؟ وهل تبقى ألمانيا خارج السرب بعد تصريح ميركل بأن ألمانيا لن توسع مشاركتها في محاربة تنظيم داعش؟ وما هي خفايا هذا التحول؟ هل هو بالفعل يمكن أن يكون خطوة نحو تذليل كل الصعوبات والمشاكل الناشئة بين دول الحلف وروسيا وبين دول الحلف فيما بينها؟ وكيف سينعكس بالفعل على الممارسة الميدانية في محاربة الإرهاب؟ حول هذه المحاور نستضيف في حلقة اليوم من موسكو البروفيسور نيكولاي سوخوف، الباحث في معهد الاستشراق ونائب رئيس نادي الأبحاث الشرق أوسطية. ومن ثم ننتقل إلى سوريا للحديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد عباس. نبدأ بالحديث من موسكو مع البروفيسور نيكولاي سوخوف. بروفيسور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم وشكرا لإعطاء الفرصة للحديث. يعني هذا التطور لافت ومهم جدا فيما يخص الحرب على الإرهاب، ونحن نعلم كل الخلافات والإرهاصات التي تتقاطع معها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية وحتى المصالح البينية على المستوى الإقليمي والدولي. كيف ترون هذه الدعوة بداية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهل ترونها إيجابية؟ ثم ننتقل إلى التطرق إلى الموقف الروسي من هذه الدعوة. تفضل.
أعتقد دعوة أمريكية لمشاركة الحلف الأطلسي في مكافحة الإرهاب بشكل داعش، يعني المنظمة الإرهابية داعش، هذه الدعوة سياسية، هدفها من جانب أمريكا انضمام تركيا كذلك عضو الحلف، لأن هناك خلافات شديدة معروفة في آونة الأخيرة، وكذلك انضمام دول أعضاء حلف الأطلسي القوية مثل ألمانيا وفرنسا، وهي لا ترغب التطرق إلى هذا والمشاركة في هذه العملية، لأنه كل رؤساء الدول يفهمون بشكل واضح ما هي الصعوبات وما هي أخطار لتورط أوروبا بشكل عميق لهذا النزاع لهذه الحرب. وأمريكا يعني رئاسة أو إدارة ترامب الآن تتعامل وتتفاعل مع حلفائه بشكل تجاري، يعني هو يزعم أمريكا يدافع عن أوروبا، عن أعضائها، ومن أعضاء هذه روسيا في الراتب الرابع الآن، ومقابل لهذه الجهود الأمريكية نعم. بين طيب. القوس يطلب منهم المشاركة في هذه العمليات العسكرية.
نعم، لو سمحتم عذرا للمقاطعة، يعني أنتم تتحدثون وتقولون أنها دعوة سياسية، تقصدون بهذه الكلمة أنه لا يمكن أن تلتقي هذه الدول على الأرض؟ ونحن كنا في المقدمة قد تحدثنا عن الموقف الروسي بأن هذا التحالف أو هذه الدعوة أو انضمام الناتو لن يزيد الزخم في محاربة الإرهاب. الموقف الروسي واضح أنه غير يعني موافق إلى حد ما، إذا أردنا أن نتحدث بهذا الشكل. برأيكم ما هو المضمون الحقيقي لهذا التصريح؟ هذا التصريح مقتضب ولكن فيه الكثير من الرسائل صراحة.
كل تصريحات لها معاني، أنا لا أقدر أن أقول ما هو بالتحديد، يعني هذا فكرتي. أن أولا أنا قلت هذا جمع دول أعضاء الحلف، عودة تركيا إلى التعاون مع أمريكا لأن هناك خلافات، وهدف آخر دفع روسيا
يعني تصفية حسابات
خارج المنطقة،
تصفية حسابات كما قال الجعفري قال ما يجري في سوريا تصفية حسابات، يعني ويعني هذا التصريح أيضا له الكثير من المعاني بما يخص التطورات الحالية ما يحدث في سوريا.
وتصوية الحسابات ممكن كذلك. طبعا لازم أن نتذكر دائما أن من أهداف أمريكا والحلف البلدان الغربية إرحال رئيس الأسد كذلك، يريدون أن يجمعوا جهودهم لهذا الهدف، وكذلك إزاحة روسيا والطاقة من المنطقة من أهداف كذلك، وفي رئاسة روسية وقيادة روسية كذلك. سيناريو ليبيا لما تدخل الحلف الأطلسي للحرب القومي داخل ليبيا ودمروا البلاد، والآن بعد كل خطوات في اتجاه الهدنة في اتجاه التسوية السياسية والمحادثات، تشديد العسكري يؤدي كذلك، وهذا شيء واضح، يؤدي إلى تخريب كل عمليات سياسية وتدمير البلاد ووصول المنطقة إلى الفتنة الشاملة.
نعم. طيب، روسيا حققت مع حلفائها الكثير من التقدم في مكافحة الإرهاب، وفضحت صراحة حلف الناتو ودول الغرب والدول الإقليمية المتعاونة معها. الآن روسيا كيف ستتعامل مع الظروف الراهنة حتى تؤمن مهبط آمن لكل هذه الدول؟ من الواضح أن هذه الدول تبحث عن مهبط آمن للخروج من كل المستنقعات في المنطقة، سواء كان في العراق، في اليمن، في ليبيا، وبالتحديد في سوريا، كون سوريا أصبحت مركز أو أصبحت المركز الأساس الذي تتقاتل وتتصارع فيه هذه الدول، أو تحدث فيه صراع الإرادات الإقليمية والدولية.
السؤال
كيف ستتعامل موسكو في المرحلة القادمة مع هذه المتغيرات؟
موسكو ستستمر سياستها، لأن سياستها الآن تتركز في وقف إطلاق النيران والتسوية السلمية، وكذلك نستهدف إلى استمرار المحادثات في أستانا وجنيف. وفي الحقيقة نشوف التطورات المقبلة، هل دول أعضاء حلف الأطلسي في الحقيقة ستتدخل إلى هذه الحرب أو لا؟ الآن نشوف التصريحات السياسية فقط.
نعم.
وردود الفعل الأولية من قبل دول الأوروبا الغربية هي كذلك يعني غير إيجابية لهذه الدعوة.
نعم، هذا واضح تماما.
ونشوف يعني على المستوى أو على المستوى الأفق القصير ستكون سياسة روسيا نفسها.
نعم، يعني لن تتغير وستبقى بهذا الزخم في مواجهة هذه الأحلاف ومن يقف وراء الإرهاب ويدعمه ويموله.
طبعا نحن نحاول تنسيق، على كل حال نحاول ألا نتنازع مع أوروبا أو حلف الأطلسي، وإذا تدخل بشكل ما روسيا تطلب التنسيق أولا.
نعم، أنا لدي في سؤال الأخير بروفيسور، سمعت اليوم يعني في إحدى القنوات الإعلامية حديث عن أن ترامب الرئيس الأمريكي كان قد حاول عبر إحدى القنوات أن يتواصل مع الرئيس الأسد، والرئيس الأسد رفض ذلك. هل لروسيا أو هل لديكم أي معلومة عن هذا الأمر، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تدخل في حوار مع سوريا في ظل هذه الظروف بشكل مباشر؟
أنا شخصيا مش عارف شيئا للأسف.
نعم.
وهذا ممكن أن يكون حقيقة وممكن أن تكون يعني خبر غير حقيقي غير صحيح، لأنه نحن نعيش الآن في الأخبار
دوامة إعلامية
كاذبة والإعلامية،
تضليل إعلامي. نعم.
نشوف مش عارف.
نعم، هذا سندعه للمستقبل، لا يبقى شيء في الخفاء في ظل هذه الظروف وهذه المعارك الطاحنة سواء كانت سياسية أو ميدانية بين هذه الدول وصراع الإرادات الذي يجري في منطقة الشرق الأوسط. البروفيسور نيكولاي سوخف، الباحث في معهد الاستشراق ونائب رئيس نادي الأبحاث الشرق الأوسطية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى سوريا لمتابعة النقاش في هذا الموضوع مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
السلام الله عليك وعلى مستمعيك الكرام.
وعليكم السلام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سيادة اللواء، كنت منذ قليل قد تحدثت مع الباحث في معهد الاستشراق ونائب رئيس نادي الأبحاث الشرق أوسطية البروفيسور نيكولاي سوخف، والذي علق على ما جاء في المقدمة وحضرتكم في صورتها وصورة التفاصيل والتساؤلات، قال أن يعني هذه دعوة سياسية أكثر مما هي دعوة حقيقية لاتخاذ إجراءات ناجعة في مواجهة الإرهاب، لأن هذه الدول بما معناه لا يمكن أن تلتقي على الأرض. وتحدث عن السياسة الروسية في المستقبل بكلمة أو كلمتين، قال لن تتغير وستبقى كما هي، يعني روسيا ستبقى في هذا الخط الذي تسير فيه، وهذا واضح من خلال تصريحها بأن انضمام الناتو إلى يعني التحالف الدولي في محاربة داعش لن يزيد الزخم في هذه العملية، وهذا تصريح مبطن صراحة على امتعاض روسيا من عدم الثقة من هذه الدول التي تحارب أو تدعي بأنها تحارب الإرهاب، ولكن كما نرى ما يجري على الأرض هناك الكثير من التساؤلات التي كانت تطرح نفسها وباتت واضحة تماما من خلال الصراعات الإقليمية والدولية التي تجري تحديدا على الأرض السورية وما حولها من العراق والدول الأخرى. تفضل
سيدي الكريم. داني استشهد بما قاله توني بلير بعد انتصار المقاومة عام 2000 عندما قال إن مشاريعنا في المنطقة لم نعد قادرين على تحقيقها باستخدام القوة العسكرية والقوة الأمنية، وعلينا نبحث عن بدائل جديدة. ومنذ أيام كانت مادلين أولبرايت كانت قد تحدثت إن مشاريع أمريكا في المنطقة لا يمكن لها أن تتحقق إلا بالاعتماد على حكومات المنطقة وعلى المال الخليجي أو المال العربي. وعندما نتذكر أيضا أن أمريكا قد سعت من أجل تغيير الأنظمة وقلب الحكومات باستخدام الإرهاب، وكان الإرهاب أحد أدواتها والتي استثمرت في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مختلف المناطق التي كان الإرهاب له دور كبير في تحقيق المشروع الصهيوني الأمريكي والصهيوني الوهابي. وعندما نتذكر أيضا أن الإرهاب الذي أخذ الطابع الإسلاموي أو الطابع الديني والطابع الجهادي مستندا ومتكئا على الأيديولوجيا الوهابية التكفيرية الإقصائية الإلغائية التي انتشرت على مستوى العالم، وتم تجنيد هذه القوى والأدوات لخدمة المشروع الأمريكي، وحضرت كما جاءت إلى أفغانستان، جاءت إلى العراق وجاءت إلى سوريا، وربما تعمل اليوم في ليبيا واليمن وفي أماكن أخرى من العالم. كل هذه المؤشرات تدل على أن الأمريكي لن يفعلها بيده. يقول توماس إدوارد لورنس ويسمى بلورنس العرب: لا تفعل ذلك بنفسك، دع العرب يفعلون ذلك بأنفسهم. بمعنى آخر، على العرب أن يمد أيديهم إلى النار ويحترقوا، والأمريكي لن يتقدم. والناتو يوم أمس كان يتحدث ستولنبرغ رئيس أو زعيم منظومة الناتو وهو يقول إننا لن ننفذ سوى الضربات الجوية. ترامب يوم أمس كان يقول على المسلمين أن يبحثوا بأنفسهم عن مكافحة التطرف. الجيش الأمريكي أو قوات الناتو الغربي لن تتدخل، بمعنى آخر إنهم سوف يستثمرون في قتال الإرهاب باستخدام هذه القوى والوسائط البشرية المستثمر فيها تحت الأيديولوجيا الوهابية، تحت الأيديولوجيا الجهادية الإسلاموية، والدين الإسلامي منها براء. يريدون الاستثمار في هذه القوى والوسائط ويقولون إننا سوف نؤمن دعمكم بالطيران ودعمكم
عذرا. نعم هذا واضح، عذرا للمقاطعة، يعني نحن نريد أن نستخدم أو نستغل الوقت يعني أمور دقيقة جدا لو تكرمت، وهذه الأمور التي تتفضل بها مهمة جدا، لكن هذه الدعوة وبسؤال مركب ومعقد جدا، يعني هذه الدعوة تتقاطع مع تطورات جديدة أهمها الإعلان عن تشكيل الناتو العربي الإسلامي بهذا الاسم، جاء وذلك خلال زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية. هناك تركيا ومشاكلها مع حلف الناتو ونقل قاعدة إنجرليك إلى دولة أخرى، ألمانيا تريد أن تسحب أسلحتها من هناك، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، الموقف والخلاف القطري الخليجي الأمريكي وتغيير القاعدة من قطر إلى أيضا دولة أخرى، هناك من يتحدث عن الأردن، يعني العد يطول يا سيادة اللواء، والتشابك والتعقيد جدا، لا يمكن خلال ربع ساعة أو عشر دقائق من برنامج أن نتحدث عن كل هذه المحاور. أرجوك أفيدني بما هو مطلوب الآن لكي نرى ببصيرة العقل وليس ببصيرة العين أو حتى القلب، يعني العاطفة، أريد أن نتحدث عن ما يجري. نعم
أعتقد الآن أن هنالك استفافات جديدة تحدث في المنطقة أو في العالم. موقف ألمانيا عندما قالت أنها لن تشارك في هذه الأعمال القتالية ضد داعش أو ضد الإرهاب،
لن توسع مشاركتها. نعم
لن توسع مشاركتها في هذا الاتجاه. اليوم الموقف التركي وهو متأرجح بين ولائه لأمريكا ومواجهته للمشروع الكردي في المنطقة أو رؤيته للانتصار الذي تحققه روسيا والحلف المقاومة. اليوم قطر الآن أمام مواجهة جديدة، وهنالك ما يمكن نسميه أن هنالك يعني محاولة يعني احتواء لقطر خليجية، وربما بشكل أو بآخر. قطر هل استطاعت أن تدرك الآن أن هنالك موقع جديد لإيران وروسيا تحاول إعادة الاصطفاف؟ هذا هذا السؤال، هل ألمانيا اليوم فعلا سوف تقف إلى جانب روسيا في المقلب الآخر لمواجهة أو بالأحرى لكي تتأكد أن لها مكانا مع روسيا، في حين هنالك عدم وضوح للموقف الأمريكي؟ يعني أمريكا اليوم تريد الاستثمار في العالم وتجعل كل العالم تحت تصرفها، هل الاتحاد الأوروبي اليوم قادر على البقاء والاستمرار والتطور وأن يكون فعلا له مكان، أم أنه سيبقى حديقة خلفية لأمريكا؟ وهل ألمانيا فعلا وتركيا لها دور آخر سيكون في المستقبل إلى جانب روسيا؟ أسئلة الحقيقة لقد لا تجد الجواب الآن، لكنني أعتقد أن هنالك ما يمكن أن نعتبره متغيرات جديدة على المستوى الاستراتيجي العالمي، وسوف تجد إسقاطاتها في المنطقة وخاصة على الأرض السورية. علينا أن نتذكر أن سوريا اليوم استطاعت أن تحتوي الإرهاب واستطاعت أن تؤكد قدرتها على المقاومة، طبعا بفعل صمودها وصمود أصدقائها ووقوفها من حلفائها بشرف وبجدية. وعندما نتأكد أن روسيا مستعدة للقتال في سوريا حتى آخر إرهابي والتخلص من وجود آخر إرهابي، طبعا الانتصار الإيراني الصيني، كل هذه الدول، الصين اليوم مهددة بفعل الدول الأمريكي، وأعتقد أن هذه الاستفافات سوف تنتج لاحقا شيئا آخر لم يكن في حساب المنطقة، هو شيء سوف يكون في خدمة شعوب المنطقة وأهل المنطقة وليس في صالح الإرهاب والإرهاب الأمريكي حصل.
طيب يا سيادة لواء، أهداف هذه الاستدارات باتت شبه واضحة، ونحن رأينا الكثير من التعري جراء الانتصارات التي حققتها سوريا والجيش السوري والحلفاء، وعلى رأسهم روسيا ومن معهم من هذه الدول الإقليمية وحتى على المستوى الدولي. أريد أن أسأل سؤال هنا يهم المركز والمحور الأساسي في كل هذه الصراعات، والذي أصبح سوريا، يعني شاءت الأقدار أن تكون سوريا مركز هذه الصراعات، كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على المنجزات التي تم تحقيقها على المسار السياسي؟ المسار السياسي حقق إنجازات كبيرة، لكن الآن هذه المتغيرات قد تضرب به عرض الحائط،
يعني
وخاصة عذرا للمقاطعة، يعني وخاصة في ظل الحديث عن هذا الناتو العربي الجديد وما هي وظيفته ولماذا سيحارب ومن سيحارب أصلا.
دعني أذكر أن هذا الناتو العربي سوف يقدم طلائعه على شكل مجموعات إرهابية وهابية متطرفة هي التي تعمل اليوم في جغرافيا سوريا، ويقوم الجيش السوري الآن بمكافحتها. واليوم هذه الضربات العميقة التي تنفذ في الجغرافيا السورية بفعل الجيش العربي السوري وحلفائه، وهو يوسع مروحته نحو الأعلى بشكل حلزوني ويقوم بكسح المجموعات المسلحة من القلموي الشرقي إلى جنوب تدمر إلى شمال تدمر إلى شرق تدمر باتجاه التنف، هذه العمليات اليوم، الصمود الباسل اليوم في منطقة شرق السويداء، كل المناطق اليوم في الجغرافيا تؤكد على الانتصار العسكري، والذي سوف يكون له انعكاسات سياسية وإسقاطات سياسية لن يستطيع الآخر أن يتجاوزها. بمعنى آخر، الانتصار العسكري، صمود الشعب السوري، البسالة النادرة لهذا الشعب وأن يقدم تضحيات ولا يتردد في هذه التضحيات. واليوم بات الشعب السوري في حالة من الوعي ومن الالتفاف الجماهيري حول القيادة وحول الجيش، هذا كله يؤكد أنه سوف يصب في رصيد العمل السياسي وما يؤكد الانتصار. نعم لدينا هنالك معطيات سياسية قد تكون بين أمريكا وبين روسيا، لكن على الإطلاق لن تكون على حساب الشعب السوري والدولة السورية والوحدة الوطنية السورية.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي لواء دكتور محمد عباس، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لكم سيادة لواء، والشكر موصول للبروفيسور نيكولاي سوخف الباحث في معهد الاستشراق ونائب رئيس نادي الأبحاث الشرق أوسطية الذي كان معنا من موسكو، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، ينتقل صراع الإرادات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة في محاولة للانقلاب على الإنجازات الميدانية والسياسية التي حققتها سوريا وحلفائها. ويبقى التساؤل الأول هنا، ما هو الرد الروسي والسوري وحلفائهما على أي خطوة جديدة من شأنها محاصرة من يحارب الإرهاب بدل من التنسيق والتعاون معهم مع الحلف الذي يحارب الإرهاب؟ ويبقى هذا التساؤل رهن الأيام القادمة. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.